هذا هو الشريط 36 من تفسير سورة آل عمران.
أما الجملة الثالثة وهي أعلو هبل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يبادروا بجوابه فيقول الله أعلى وأجل، وذلك لأن هذا ينافي التوحيد، حيث افتخر بآلهته التي يعبدها من دون الله، وهذا أمر لا يمكن السكوت عليه. أما مسألة محمد وأبو بكر وعمر فهي قد تكون مسألة شخصية، لهم الحق في أن لا يجيبوه أو أن يجيبوه، لكن أعلو هبل هذا حق لله لا يمكن السكوت عليه. ولما حصلت المحاورة بينهم قال لنا العزة ولا عزة لكم، فقال ألا تجيبوه وتقولوا الله مولانا ولا مولى لكم، فقال يوم بيوم بدر والحرب سجال، يعني أننا شفينا أنفسنا منكم كما شفيتم أنفسكم في بدر، والحرب سجال يعني مرة كذا ومرة كذا، فقالوا لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، أنتم قتل منكم في بدر ونحن قتل منا في أحد، لكن لا سواء بينها القتلى، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. وهذا هكذا الإيمان، هكذا الإيمان يجد الإنسان أن في نفسه عزة وكرامة لما يرجوه من الثواب والأجر. ولهذا قال الله عز وجل مشيرا إلى هذا ولا تهنوا في ابتغاء القوم، أي في طلبهم، إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون، إذا جرحكم العدو فتألمتم فأنتم إذا جرحتم العدو تألم، ولكن وترجون من الله ما لا يرجون، ترجون من الله ما لا يرجون، فرق بين هذا وهذا، هم لا يرجون شيئا والعياذ بالله، لكن أنتم ترجون منازل الشهداء إذا قتلتم في سبيل الله. نعم نعم. إيش؟
رمات الرسول صلى الله عليه وسلم.
إيه نعم.
أمرهم مؤكد عليهم بالثبوت وهم انزلوا بعد نهي الرسول صلى الله عليه وسلم. محتاج إليه فوق.
إيه نعم. هم استحقوا للذم أو للعقوبة، لأن الله تعالى قال وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم، والعفو لا يكون إلا عن ذنب. ما هو للجيش ما هو بيقينهم يجمعون أهل أنفسهم، فإن كان ذلك فهذا قبل أن يتولى الله قسمتها التي في الأنفال، تولى الله قسمتها، قول الأنفال لله والرسول ثم قسمها.
وقال ابن عباس ما نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم
ثم قال
أبو سفيان يوم بيوم بدر والحرب سجال، فأجابه عمر فقال لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. وقال ابن عباس ما نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في موطن نصره يوم أحد، فأنكر ذلك عليه فقال بيني
من أجل قطع النقاش، وإلا ففرق بين يوم أحد وبين يوم بدر، لأن يوم بدر كان الغالبون لا غير مسلمين، عددهم قليل 313 رجلا، والكفار ما بين 900 إلى 1000، لكن في أحد الغالبون أكثر، لأن المشركين كما رأيتم 3000، وأما المسلمون فكانوا 700 أو نحوها، ففرق. لكن عمر ترك هذا النقاش من أجل أن نحن أكثر وأنتم أكثر، فقال شيئا لا نزاع فيه، قتلنا في الجنة وقتلاكم في النار، وهذا من أدب المناظرة، وقد أشرنا إليه عند قوله تعالى ألم تر إلى حاج إبراهيم في ربه.
وقال ابن عباس: ما نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في موطن نصره يوم أحد فأنكر ذلك عليه، فقال: بيني وبين من ينكر كتاب الله، إن الله يقول: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. قال ابن عباس: والحس القتل. ولقد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه أول النهار حتى قتل من أصحاب المشركين 7 أو 9، وذكر الحديث. وأنزل الله عليهم النعاس أمنة منه في غزاة بدر وأحد، والنعاس في الحرب وعند الخوف دليل على الأمن، وهو من الله، وفي الصلاة ومجالس الذكر والعلم من الشيطان. وقاتلت الملائكة يوم أحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ومعه رجلان يقاتلان عنه، عليهما ثياب بيض كأشد القتال، ما رأيتهما قبل ولا بعد. وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم أفرد يوم أحد في 7 من الأنصار ورجلين من المشركين، فلما رهقوه قال: من يردهم عنا وله الجنة.
ورجلين من قريش كلها
مشركين. وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم أفرد يوم أحد في 7 من الأنصار ورجلين من قريش، فلما رهقوه قال: من يردهم عنا وله الجنة أو هو رفيقي في الجنة. فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، ثم رهقوه فقال: من يردهم عنا وله الجنة أو هو رفيقي في الجنة. فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، فلم يزل كذلك حتى قتل 7. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنصفنا أصحابنا. وهذا يروى على وجهين: بسكون الفاء ونصب أصحابنا على المفعولية، وفتح الفاء رفع أصحابنا على الفاعلية. ووجه النصب أن الأنصار لما خرجوا للقتال واحدا بعد واحد حتى قتلوا ولم يخرج القرشيان قال ذلك، أي ما أنصفت قريش الأنصار. ووجه الرفع أن يكون المراد بالأصحاب الذين فروا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أفرد في النفر القليل فقتلوا واحدا بعد واحد، فلم ينصفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ثبت معه. وفي صحيح ابن حبان عن عائشة رضي الله عنها:
ما أنصفنا وما أنصفنا. فرق يا عبد الله.
أول شيء ما أنصفنا.
نعم.
ما أنصفنا
أصحابنا.
إن الأنصار ما أنصفوهم.
ما أنصفوهم، قتل منهم 7.
إيه، ما هي الشفاعة شيء.
كيف؟
يعني ماتوا كلهم. ما أنصف الرسول.
ما أنصفنا
نعم فعول
في أنصفنا
فاعل. ما أنصفنا فاعل، يعني ما أنصفنا نحن، ما أنصفنا أصحابنا، لكن ما
أنصفنا أصحابنا. أصحابنا فاعل ونعم
فعول. من المراد بالأصحاب على الوجهين؟
أصحاب رسول الله
صلى الله عليه وسلم. على الوجهين؟
لا، على بالطريقة الفاعلية إذا كان الفاعل.
على قولي ما أنصفنا سكون الفاء، ما أنصفنا الأنصار أصحابنا، يعني ما أنصفنا، ما أنصفت قريش الأنصار،
ما أنصفنا نحن الأنصار وقريش اللي معه رجل قرشيا. نعم.
وعلى الفتح ما أنصفنا أصحابنا ورفع الأصحاب، يعني نفس الأصحاب ما أنصفونا نحن.
من هم الأصحاب؟
الذين
لا أنصفوا، جزاهم الله خير. نعم.
شيخ، الذين تركوا النبي صلى الله عليه وسلم وكان من ذلك قتل الأنصار،
يعني الذين فروا.
نعم.
الذين فروا، زين. إن قلنا ما أنصف، إن كانت الرواية ما أنصفنا أصحابنا، يعني أن أصحابنا الذين فروا حتى لم يبق إلا هؤلاء ما أنصفوا. وإن كان ما أنصفنا أصحابنا، فالمعنى أن أصحابنا الأنصار السبعة الذين قتلوا ما أنصفناهم، لأن جعلناهم الذين يقتلون والقرشيان باقيا. نعم.
وفي صحيح ابن حبان عن عائشة قالت قال أبو بكر الصديق لما كان يوم أحد انصرف الناس كلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكنت أول من فاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فرأيت بين يديه رجلا يقاتل عنه ويحميه، قلت كن طلحة فداك أبي وأمي، كن طلحة فداك أبي وأمي، فلم أنشب أن أدركني أبو عبيدة بن الجراح.
لم أنشب يعني لم ألبث، لم ألبث. نعم.
فلم أنشب أن أدركني أبو عبيدة بن الجراح وإذا هو يشتد كأنه طير حتى لحقني، فدفعنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا طلحة بين يديه صريعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دونكم أخاكم قد أوجب، دونكم أخاكم فقد أوجب. وقد رمي النبي صلى الله عليه وسلم في جبينه، وروي في وجنته حتى غابت حلقة من حلق المغفر في وجنته، فذهبت لأنزعها عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو عبيدة نشدتك بالله يا أبا بكر إلا تركتني. قال فأخذ أبو عبيدة السهم بفيه فجعل ينضنضه كراهة أن يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم استل السهم بفيه فندرت ثنية أبي عبيدة. قال أبو بكر ثم ذهبت لآخذ الآخر، فقال أبو عبيدة نشدتك بالله يا أبا بكر إلا تركتني. قال فأخذ فجعل ينضنضه حتى استله، فندرت ثنية أبي عبيدة الأخرى، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دونكم أخاكم فقد أوجب. قال فأقبلنا على طلحة نعالجه وقد أصابته 14 ضربة. وفي مغازي الأموي أن المشركين صعدوا على الجبل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد أجنبهم، يقول أرددهم، فقال كيف أجنبهم وحدي؟ فقال ذلك ثلاثة. فأخذ سعد سهما من كنانته فرمى به رجلا فقتله، قال ثم أخذت سهمي أعرفه فرميت به آخر فقتلته، ثم أخذته أعرفه فرميت به آخر فقتلته، فهبطوا من مكانهم، فقلت هذا سهم مبارك، فجعلته في كنانتي، فكان عند سعد حتى مات، ثم كان عند بنيه. وفي الصحيحين عن أبي حازم أنه سئل عن جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال والله إني لأعرف من كان يغسل جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن كان يسكب الماء، وبما دوي كانت فاطمة ابنته تغسله، وعلي بن أبي طالب يسكب الماء بالمجن. فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة، أخذت قطعة من حصير فأحرقتها فألصقتها فاستمسك الدم. وفي الصحيح أنه كسرت رباعيته وشج في رأسه، فجعل يسلت الدم عنه ويقول كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم، فأنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولما انهزم الناس لم ينهزم أنس بن النضر وقال اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني المسلمين، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين، ثم تقدم فلقيه سعد بن معاذ فقال أين يا أبا عمر؟ فقال أنس واهل لريح الجنة يا سعد، إني أجده دون أحد. ثم مضى فقاتل القوم حتى قتل، فما عرف حتى عرفته أخته ببنانه، وبه 84 ما بين طعنة برمح وضربة بسيف ورمية بسهم. وانهزم المشركون أول النهار كما تقدم، فصرخ فيهم إبليس أي عباد الله أخزاكم الله فارجعوا من الهزيمة فاجتردوا، ونظر حذيفة إلى أبيه والمسلمون يريدون قتله وهم يظنونه من المشركين، فقال: أي عباد الله، أبي. فلم يفهموا قوله حتى قتلوه، فقال: يغفر الله لكم. فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يديه، فقال: قد تصدقت بديته على المسلمين. فزاد ذلك حذيفة خيرا عند النبي صلى الله عليه وسلم. وقال زيد بن ثابت: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد أطلب سعد بن الربيع، فقال: إن رأيته فأقرئه مني السلام، وقل له: يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تجدك. قال: فجعلت أطوف بين القتلى، فأتيته وهو بآخر رمق، وفيه 70 ضربة، ما بين طعنة برمح، وضربة بسيف، ورمية بسهم. فقلت: يا سعد، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ عليك السلام ويقول لك: أخبرني كيف تجدك. فقال: وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام. قل له: يا رسول الله، أجد ريح الجنة. وقل لقوم الأنصار: لا عذر لكم عند الله، إن خلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم عين تطرف وفاضت نفسه من وقته. ومر رجل من المهاجرين برجل من الأنصار وهو يتشحط في دمه، فقال: يا فلان، أشعرت أن محمدا قد قتل؟ فقال الأنصاري: إن كان محمد قد قتل فقد بلغ، فقاتلوا عن دينكم. فنزل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. وقال عبد الله بن عمرو بن حرام: رأيت في النوم.
هذه الكلمة مع أنه محتضر، إذا كان محمد رسول الله قد قتل فلنقاتل عن ديننا. محمد بشر قد مات وراح، ونحن مأمورون بالقتال دون رسول الله صلى الله عليه وسلم لإقامة دينه، فإذا قتل فليكن قتالنا لديننا. ولهذا قال: فقاتلوا عن دينكم. وهكذا يجب على كل مؤمن أن يكون قتاله عن دينه. وأما القتال عن الوطن من أجل أنه وطن فقط، من أجل ترابه وحبات رمله وأحجار جباله، فهذا ليس بنية سليمة. اللهم إلا إذا نوى أنه يقاتل عن البلد بلده، لأنه بلد إسلامي، فيقاتل عن البلد من أجل إسلامه كما يقاتل عن الرجل من أجل إسلامه، فهذا لا بأس به. لكن خير من ذلك وأكمل أن يكون القتال عن الدين والإسلام، لتكون كلمة الله العليا، وأن يشعر الإنسان أنه سواء كان القتال في بلده أو في بلد آخر كله سواء، ما دام القتال عن الدين فلا فرق بين أن تكون في الجزيرة العربية أو في العراق أو في الشام أو في أفغانستان أو في فلسطين أو في أي مكان. ولذلك نجد أن الذين يقاتلون عن البلاد فقط تجدهم يقاتلون عن البلاد حمية وتقديسا للأماكن، ولكن قلوبهم خاربة من الإيمان. الآن العرب الذين يطنطنون بالقتال عن فلسطين، لو رجعت إلى قلوب بعضهم لوجدتها خالية من الإيمان نهائيا، بل لوجدت بعضهم ينكرون الخالق ويسخرون بالمصلين، لكن يقولون هذا إما سياسة وإما من أجل احترام الأماكن دون احترام من أمر باحترام الأماكن، نسأل الله العافية. وهذه مسألة يجب أن نلاحظها، مسألة النية أمرها هام جدا. اللهم ارض عنهم أجمعين. نعم
يا شيخ.
نعم،
قول الرسول صلى الله عليه وسلم: دونكم أخاكم فقد أوجب.
نعم، أوجب بمعنى مات، أو أوجب بعمله أن تكون له الجنة، أن تكون له الجنة، يعني يحتمل منه أوجب أي مات، أو أوجب أي حصل ما وجب له أو أدرك ما وجب له وهو الجنة لأنه قتل شهيدا. نعم.
بارك الله فيك، قول إبليس لما قال: ويلكم يا عباد الله ارجعوا أو شيء من هذا.
إيش؟
وين؟
المشركين. نعم اي نعم. ان ابليس صرخ في المشركين يحثهم على القتال، يقول ارجعوا من الهزيمه فاجتلدوا، يعني قاتل.
قوله يا عباد الله
يا شيخ، ما في اشكال، كل ان كل من في السماوات والارض الا اتى الرحمن عبدا، كل الناس عباد الله. نعم.
الله بن عمرو بن حرام رايت في النوم قبل احد مبشر بن عبد المنذر مبشر بن عبد المنذر يقول لي انت قادم علينا في ايام، فقلت واين انت؟ فقال في الجنه نسرح فيها كيف نشاء. قلت له الم تقتل يوم بدر؟ قال بلى. ثم احيت فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هذه الشهاده يا ابا جابر. وقال خيثمه ابو سعد وكان ابنه استشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر، لقد اخطاتني وقعه بدر وكنت والله عليها حريصا حتى ساهمت ابني في الخروج فخرج سهمه فرزق الشهاده. وقد رايت البارحه ابني في النوم في احسن صوره يسرح في ثمار الجنه وانهارها ويقول الحق بنا ترافقنا في الجنه، فقد وجدت ما وعدني ربي حقا. وقد والله يا رسول الله اصبحت مشتاقا الى مرافقته في الجنه، وقد كبرت سني ورق عظمي واحببت لقاء ربي، فادع الله يا رسول الله ان يرزقني الشهاده ومرافقه سعد في الجنه. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقتل بأحد شهيدا.
الله أكبر.
وقال عبد الله بن جحش في ذلك اليوم اللهم إني أقسم عليك أن ألقى العدو غدا فيقتلوني ثم يبقروا بطني ويجدعوا أنفي وأذني، ثم تسألني فيما ذلك فأقول فيك. وكان عمرو بن الجموح
فأقول فيك، يعني أني أصبت فيك هذه الإصابة. وهذا معناه يدل على أنه رضي الله عنه يتحمل هذا التمثيل وهذا التعذيب من أجل الله سبحانه وتعالى، مما يدل على رغبته في الشهادة. وإلا فيكفي أن يقول الإنسان اللهم ارزقني الشهادة في سبيلك كما قال عمر رضي الله عنه، ويكفي دون أن يفصل بهذا التمثيل.
نعم. عمرو بن الجموح أعرج شديد العرج، وكان له أربعة بنين شباب يغزون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا. فلما توجه إلى أحد أراد أن يتوجه معه، فقال له بنوه إن الله قد جعل لك رخصة، فلو قعدت ونحن نكفيك، وقد وضع الله عنك الجهاد. فأتى عمرو بن الجموح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن بني هؤلاء يمنعونني أن أخرج معك، ووالله إني لأرجو أن أستشهد فأطأ فأطأ بعرجتي هذه في الجنة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنت فقد وضع الله عنك الجهاد. وقال لبنيه وما عليكم أن تدعوه لعل الله عز وجل أن يرزقه الشهادة. فخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتل يوم أحد شهيدا. وانتهى أنس بن النضر إلى عمر بن الخطاب وطلحة بن عبيد الله في رجال من المهاجرين والأنصار وقد ألقوا بأيديهم، فقال ما يجلسكم؟ فقالوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال فما تصنعون بالحياة بعده؟ فقوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم استقبل القوم فقاتل حتى قتل. وأقبل أبي بن خلف عدو الله وهو مقنع في الحديد يقول لا نجوت إن نجا محمد، وكان حلف بمكة أن يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستقبله مصعب بن عمير فقتل مصعب، وأبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ترقوة أبي بن خلف خلف ابن خلف من فرجة بين سابغة الدرع والبيضة، فطعنه بحربته فوقع عن فرسه، فاحتمله أصحابه وهو يخور خوار الثور، فقالوا: ما أجزعك؟ إنما هو خج، إنما هو خج. فذكر لهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنا أقتله إن شاء الله، فمات برابغ. وقال ابن عمر: إني لأسير ببطن رابغ.
سبق أنه وجد من هذا الجرح ألماً عظيماً، حتى أنه لو أصاب أهل ذي المجاز لماتوا. الله، نعم.
وقال ابن عمر: إني لأسير ببطن رابغ بعد هوي من الليل، إذا نار تتأجج فيممتها، وإذا نار تتأجج لي فيممتها، وإذا رجل يخرج منها في سلسلة يجتذبها يصيح العطش، وإذا رجل يقول: لا تسقه، هذا قتيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أبي بن خلف. وقال نافع بن جبير: سمعت رجلا من المهاجرين يقول: شهدت أحدا فنظرت إلى النبل، إلى النبل يأتي من كل ناحية، ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسطها، كل ذلك يصرف عنه، ولقد رأيت عبد الله بن شهاب الزهري يقول يومئذ: دلوني على محمد، لا نجوت إن نجا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنبه ما معه أحد، ثم جاوزه فعاتبه في ذلك صفوان، فقال: والله ما رأيته، أحلف بالله إنه منا ممنوع. فخرجنا أربعة فتعاهدنا وتعاقدنا على قتله، فلم نخلص إلى ذلك. ولما مص مالك أبو أبي سعيد الخدري جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنقاه، قال له مجه: قال: والله لا أمجه أبدا. ثم أدبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. قال الزهري وعاصم:
هذا حديث أقول منقطع، إنه منقطع، والمنقطع من أقسام الضعيف. والإنسان قد يستبعد أن يقول الرسول مجه ثم يقول: لا أمجه أبدا، اللهم إلا أن يكون قد فهم من الرسول عليه الصلاة والسلام فهما آخر، وهو أن الأمر ليس للإلزام، فهذا ربما يقع منه. نعم،
خوار صوت البقر.
نعم،
خوار الثور.
نعم، نعم، صوت البقر. نعم، نعم.
كمل صغير.
عاصم بن عمر ومحمد بن يحيى بن حبان وغيرهم، كان يوم أحد يوم بلاء وتمحيص، اختبر الله عز وجل به المؤمنين، وأظهر به المنافقين ممن كان يظهر الإسلام بلسانه وهو مستخف بالكفر، فأكرم الله فيه من أراد كرامته بالشهادة من أهل ولايته، فكان مما نزل من القرآن في يوم أحد 60 آية من آل عمران، أولها: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، إلى آخر القصة.
حسنت.
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد: فصل فيما اشتملت عليه هذه الغزاة من الأحكام والفقه، منها
يعني غزات أحد. نعم، يعني غزات أحد.
منها أن الجهاد يلزم بالشروع فيه، حتى إن من لبس لأمته وشرع في أسبابه وتأهب للخروج ليس له أن يرجع عن الخروج حتى يقاتل عدوه. ومنها أنه لا يجب.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من قال إنه لا يلزم الجهاد بالخروج إليه أو الشروع فيه إلا عند التقاء الصفين، لقوله تعالى: يا خالد، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. وأن كون الإنسان إذا استعد ولبس لباس الحرب فإنه لا يرجع، إنما هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما سبق: ما ينبغي لنبي لبس لمة الحرب أن يخلعها أو يدعها حتى يفتح الله بينه وبين عدوه. وهذا هو المشهور من المذهب. ولكن ما ذهب إليه ابن القيم له وجه قوي، ووجهه أنه إذا كان الحج يلزم بالشروع فيه وهو الجهاد الأصغر فالجهاد الأكبر من باب أولى، ولأن الناس لو تأهبوا وتجهزوا ثم رجعوا فإنه يكون في ذلك إذلال لهم وإعزاز للعدو وبث لروح الحياة في عدوهم، لأنه إذا علم أنهم بعد أن تأهبوا وخرجوا ولبسوا الدروع وسنوا السيوف تراجعوا تقوى شوكة العدو فيكون في هذا مفسدة. فما ذهب إليه ابن القيم رحمه الله أظهر وأصح مما ذهب إليه كثير من الفقهاء. نعم.
ومنها أنه لا يجب على المسلمين إذا طرقهم عدوهم في ديارهم الخروج إليه، بل يجوز لهم أن يلزموا ديارهم ويقاتلوهم فيها إذا كان ذلك أنصر لهم على عدوهم، كما أشار به رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم يوم أحد. ومنها جواز سلوك،
لأن هذا كان رأي النبي عليه الصلاة والسلام ورأي الأشياخ من الصحابة، ولكن الذين أشاروا بالخروج هم الشباب الذين لم يشهدوا بدرا فأحبوا أن يقاتلوا لأنهم لم يشهدوا بدرا. وهذا الذي ذهب إليه المؤلف صحيح، أنه يجوز أن نبقى في ديارنا حتى نقاتل العدو في وسط البلد، لكن لدينا قاعدة مضطردة ثابتة، وهي أن الشيء الجائز قد يكون حراما في بعض الأحيان وقد يكون واجبا، فإذا كان في بقائنا في البلد إذلال لنا وتعسر للقتال في الشوارع، وأن البروز حول البلد وجعل البلد محوطة بدرع بشري أقوى، فإنه في هذه الحال إيش؟ يجب الخروج، يجب الخروج. لكن عند التساوي يمكن أن يقال كما قال ابن القيم رحمه الله بالجواز وكما دل عليه الحديث، أما إذا كان في ذلك ضرر فإننا لا نبقى، لأنه قد يكون من المصلحة أن نخرج ونحمل البلد من الخارج، ويكون من المضرة أن نبقى، فإذا دخل العدو البلد لم نتمكن من إخراجه منها، لا سيما وأن أساليب الحرب وأسلحة الحرب قد اختلفت عن ذي قبل، اختلفت اختلافا عظيما الآن. نعم نعم. لا قد نقول هذا فرد، هذا فرد ما يضر أن يرجع، ليس إماما قائدا كالرسول عليه الصلاة والسلام، هذا إذا رجع ما يضر، لا سيما إذا كان الناس ما تأهبوا ولا خرج له، ما أراد أن يخرج إلا هذا الرجل في جهة بعيدة. لا حتى لو وصل، ما دام فرد واحد، فالفرد الواحد ليس كالأمة، يعني لو تأخر فالجهاد باقي وقاعد، إنما إذا لاقص إذا التقى الصفان فلا يجوز الرجوع ولو لواحد. نعم فهد.
كيف يشف الرد على وجه استدلال بالآية الذين قالوا أنه يشمل الجهاد بالخروج؟
استدلوا بالحديث، استدلوا بالحديث وقال أن الحديث أفاد معنى زائدا على ما دلت عليه الآية. أن الرسول قال ما ينبغي لنبي،
قال لنبي.
إيه نعم، هم يقول الأصل فيه الأسوة، الأصل فيه الأسوة. نعم.
الضابط في التجهز الآن،
إيه؟
الآن ما في التقاء في الصفوف مباشر في الجيوش.
نعم
الآن يعني ليس هناك التقاء مباشر بين الجيوش في الصفوف.
إيه نعم. لا فيه في التقاء وفي شيء ما فيه التقاء.
يعني الآن المسألة
يعني مثلا إذا ذهبنا للطائرات مثلا ونقول أنه حرب طائرات، ذهبنا للطائرات وصلحناها وعددناها وجعلنا فيها ما وقودها وكل ما يتعلق بها، هذا السداد.
يعني أقصد الجيش بيكون يعني في رباط مستمر، ممكن القتال يبدأ في لحظة غير زمان يعني.
نعم.
فمثلا لو الإمام نوى الضرب مثلا كلها يرجع من النية ثم ترى عليه الرجوع مثلا المصلحة، فكيف الضرب
هو بارك الله في الجهاد نوعان، جهاد دفاع وجهاد هجوم مهاجمة. طبعا جهاد الدفاع له أن يرجع حتى يأتيه من يهاجمه، لكن جهاد الهجوم كما هو يعني شأن المسلمين بالنسبة لأعدائهم، هذا إذا تجهز وكان العدو عند استعداد لهذا الشيء متجهز لا شك أنه ضرر إذا تأخر.
ومنها جواز سلوك الإمام بالعسكر في بعض أملاك رعيته إذا صادف ذلك طريقة وإن لم يرضى المالك. ومنها
جواز سلوك الإمام بالعسكر في بعض أملاك رعيته إذا صادف طريقة وإن لم يرضى المالك، وذلك لأن هذا مصلحة عامة، مصلحة عامة، والملك لا يتضرر بمرور الناس عليه، فإن تضرر فهذا هو الذي ينظر. هل نقول إنه إذا تضرر الملك مثل أن يكون فيه أشجار ضعيفة وحشائش إذا وطئ أهل الجيش بأقدامهم فإنه تضرر، فحينئذ قد نقول إنهم لا يجوز لهم سلوكه إلا عند الضرورة. أما إذا كانت أرضا بيضاء أو كانت أشجارا قوية لا تتأثر بالمرور من تحتها كالنخيل فإن هذا لا يشترط رضا المالك، لأن سيرهم في هذا مصلحة عامة بدون ضرر على المالك الخاص. نعم.
ومنها أنه لا يأذن
الرجل الأعمى الذي قال أنا لا أرضى لا أرضى وجعل يحفظ التراب عليه. نعم.
ومنها أنه لا يأذن لمن لا يطيق القتال من الصبيان غير البالغين، بل يردهم إذا خرجوا، كما رد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمر ومن معه. ومنها
وقد سبق لنا أن ردهم لعدم البلوغ أو ردهم لعدم الإطاقة، وبينا أنه ردهم لهذا وهذا، وأنه لو وجد من يطيق ولكنه لم يبلغ سن 15 فإن الظاهر أنه إذا أذن يؤذن له، قصد إذا استأذن فإنه يؤذن له، لأن من الناس من يكون نموه جيدا فيكون في مبلغ الرجال وإن لم يبلغ. نعم.
إذا كان أمير الجيش أخذ السلاح من رعية في وقت الحرب ولو لم يكن مالكه راضي بأخذ السلاح،
نعم،
يجوز
له؟ إذا دعت الضرورة. إذا دعت الضرورة يجوز، يجوز أنه يأخذ من رعيته، لأن رعيته يجب عليهم الجهاد في هذا الحال. نعم. بخلاف قصة صفوان بن أمية، لأن صفوان بن أمية ذاك كان مشركا لازمه أن يجاهد مع المسلمين، ولهذا لما قال أغصبنا يا محمد أم عارية قال بل عارية مؤدات. نعم.
ومنها جواز الغزو بالنساء والاستعانة بهن في الجهاد.
نعم. هذا نأخذه من قصة فاطمة وغيرها، فإنه في أحد كانت النساء تغزو مع النبي غزت النساء مع النبي صلى الله عليه وسلم لمداواة الجرحى ونحو ذلك لا للقتال، فإن المرأة ليس عليها قتال، لقول عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل على النساء جهاد؟ قال عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. ولأن المرأة لا يؤمن فرارها فيكون في ذلك مضرة على الجيش، ولأن النساء ربما يغرين العدو لأنه يستضعفهن ويطمع فيهن فيزداد حنقا وإقداما. أما اصطحابهن من أجل المساعدة فيما يمكن أن يقومن به فهذا لا بأس به، وهو أيضا كما قلت لكم من باب المباح، والمباح إذا تضمن ضررا صار محرما. نعم.
ومنها جواز الغماس في العدو كمن غمس أنس بن النضر وغيره.
نعم. جواز الغماس في العدو جائز لكنه ليس بواجب، كما فعل أنس بن النضر حيث داهم المشركين وقاتلهم وقتل رضي الله عنه، وكما فعل البراء بن مالك في غزوة اليمامة فإنه رضي الله عنه طلب منهم أن يلقوه من وراء السور ليفتح لهم الباب على مسيلمة الكذاب، وكان رجلا شجاعا قويا فرموه من وراء السور حتى فتح لهم الباب فدخلوا. وأما انتحار الإنسان في القتال فإن هذا حرام، والمنتحر قاتل نفسه يعذب في جهنم بما انتحر به سواء كان سيفا أو سكينا أو رصاصة أو غير ذلك، لأنه لا يحل له أن ينتحر مثل بعض المتهورين الذين يملؤون أجسادهم من المتفجرات ثم يركض حتى يدخل في العدو، فهذا سيقتل أول ما يقتل نفسه، ثم قد يقتل من عدو كثيرا أو قليلا الله أعلم، فهذا لا يجوز. فإن قال قائل ما تقولون في قصة الغلام الذي دعاه الملك وأنكر عليه أن يعبد غيره وأمر أن يذهب به إلى أعلى شاهق وإلى البحر، ولكن الله تعالى ينجيه منه ويأتي إلى الملك سالما، فقال للملك ذات يوم إن كنت تريد قتلي فاجمع الناس، اجمع الناس كلهم وخذ سهما من كنانتي وضعه في كبد القوس ثم ارمني به وقل باسم رب الغلام، باسم رب الغلام، فإنك حينئذ تقدر على قتلي. ففعل الرجل، الملك فعل هذا، جمع الناس وفعل ما أوصى به الغلام وقتله، فأصبح الناس يقولون الرب رب الغلام وأسلم. فهذا الرجل أعان على قتل نفسه ودل على قتل نفسه، ومع هذا فهو محمود، فهو محمود عند الله وشهيد. فالجواب عن هذا أن نقول إن هذا الرجل استفاد من قتل نفسه ما يقاتل الناس من أجله وهو الإسلام، فالمجاهدون في سبيل الله يقاتلون من أجل الإسلام، وهذا حصل. فإذا فرض أن الإنسان يترتب على قتل نفسه إسلام طائفة من الناس، طائفة كبيرة أمة يقودها هذا الأمير أو هذا الملك، فإن هذا لا بأس به، لا بأس به ولا حرج أن يفعل ما يكون به موته من أجل إسلام فئام من الناس. نعم.
الشيخ ذكر بعض الفقهاء مثل أن النساء التي يجاز لها يعني الإسعى بهن في الجهاد تكون كبيرة السن.
نعم.
مع أمن الفتنة ورجال المنفى.
على كل حال هذا قد يقال فيه نظر، إنما المدار على أمن الفتنة الصحيح، يعني جعل المدار على أمن الفتنة صحيح. وأما الصغر فكانت فاطمة صغيرة في غزوة أحد. نعم.
هل يقال أن أحاديث الغلام تشرع من كان قبلنا؟
بلى، يقال، لكن إذا لم يرد الشرع عن أبي خلافه فلا بأس به، يعني يعمل به.
بعضهم يا شيخ يأتي بالسيارة يقول له فاملأها بالملاغمات والقنابل ثم يهجم على معسكر.
على إيش؟
على معسكر للعدو.
نعم.
ثم يقول إنني حاول أن أنجو، فإن استطعت فذاك وإلا فقد قتل.
وش الغالب؟
الغالب أنه يقتل ما ينجو.
الغالب أنه يقتل نفسه.
أين؟ طيب يا شيخ ما يقول، لأنه في احتمال يقول أنه ننجو، مثل الرجل الذي يلقي من فوق السور رقي بين الأعداء.
نعم.
وقتل.
أين؟
ما يقال هذا؟
لا ما يقال مثله،
لأنه في احتمال أن ينجو.
لا، احتمال ضعيف جدا، سيارة فيها متفجرات، لو نجا من متفجرات السيارة ما نجا من العدو وهو يدخل بينهم.
ليس مثل الصحابة الشيخ الذي يلقي من فوق السور؟
لا مهم مثله. لا ليس مثله، لا هذا يعني تكتقون 100% سيقتل. أما ذاك هو رجل جلد نشيط كبير مثل الجمل، أي واحد عنده يندر هناك. نعم.
ومنها
ها؟
إذا كان يعمل إنه في
إذا في احتمال لا بأس، إذا في احتمال النجاة وقوي الاحتمال هذا فلا بأس.
ثلاث خلاص.
ها؟ ثلاث. يلا.
ومنها أن الإمام إذا أصابته جراحة صلى بهم قاعدا وصلوا وراءه قعودا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة، واستمرت على ذلك سنته إلى حين وفاته. واستمرت على ذلك سنته إلى حين وفاته.
نعم، هذا مر علينا عن قرب، بأن الإمام إذا صلى قاعدا فالمشروع في حق المأمومين أن يصلوا قعودا، إما وجوبا وإما استحبابا، على خلاف في هذا.
شيخ أقول في
قصة
ولم علقنا الجواز على المصلحة.
نعم.
طيب أحيانا يكون الامتثال فيه مصلحة، يراه القائد يعني أنه مثلا يحتاج فتح الثغرة ممكن ينبني عليها الانتصار لجيشه كله.
نعم، لكن هذا الفتح لا يلزم منه الإسلام، أما هذا فهو يلزم منه الإسلام. أن عرفوا بطلان ألوهية هذا الملك وأن الرب حقيقة رب الغلام.
لكن ما يقاس عليه يعني؟
لا ما يصح القياس، المسألة ما يقاس. هذا يعني عاد ما هناك يقتل أمة أو يفتحون مثل بلدا، لكنه ليس كذلك. نعم.
جزاك الله خير. مثلا في هذا في المدينة الذي فيها تدريب، بس التدريب بسيط بأسلحة بسيطة، وفي الخارج تدريب يعني أسلحة كثيرة ومختلفة، هل يحق له أن يسافر الخارج يتدرب؟
إيه ما بشكل ناس
يعني أنا ما انتقله فيه.
إيه نعم، ما في شكل ياسر، أصلح وأنفع فلا بأس.
شيخ، الذين ينادون بتطوع المرأة ويستدلون بهذا الحديث،
نعم،
يقولون في المجالات الطبية.
نعم.
واليوم يعني الفتن محتملة محتملة بالنسبة للتطوع.
نجيبهم على هذا أن الرسول ما كان يفتح باب التطوع للنساء على سبيل التعميم أبدا، لكن هؤلاء احتاج الناس إليهم، لأنك تعرف أن العدو 3000 وهؤلاء 700، ثم المسافة قريبة ما بين أحد والمدينة، ما تحتاج إلى سفر. ثم إنهن أيضا ليس يباشرن القتال وإنما يداوين المرضى. ثم إن مسألة قبل الحجاب أيضا، لأن غزوة أحد في السنة الثالثة والحجاب في السنة الخامسة أو السادسة، فليس فيها دليل. لكن هكذا من كان له هوى يتشبث بكل شيء. نعم. أخذنا 3. نعم.
يعني يستدل بالمرأة التي ضربت بالقمعة.
نعم.
ضربت بالسيف وهذه تحال اتجاه بالسيف.
نعم، كل هذا كان قبل الحجاب.
والمعمرة.
كل هذا كان قبل الحجاب.
ومنها جواز دعاء الرجل أن يقتل في سبيل الله وتمنيه ذلك، وليس هذا من تمني الموت المنهي عنه، كما قال عبد الله بن جحش: اللهم لقني من المشركين رجلا عظيما كفره شديدا حرده فأقاتله فيقتلني فيك ويسلبني ثم يجدع أنفي وأذني، فإذا لقيتك فقلت يا عبد الله بن جحش فيما جدعت؟ قلت فيك يا رب.
فيما
جدعت؟
أنت قلت فيما جدعت. نعم.
ما فيها ألف.
نعم. فقلت يا عبد الله بن جحش فيما جدعت؟ قلت فيك يا رب.
معلوم لي أن يتمنى الموت، أن يتمنى الإنسان الموت للتخلص من الدنيا، وأما هذا فقد تمنى الشهادة. ولهذا لا نقول إن قول يوسف عليه الصلاة والسلام أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين، لا نقول إنه تمنى الموت، وإنما تمنى أن يموت مسلما، يعني ولو بعد عمر طويل. كذلك الذي يتمنى الشهادة ليس يتمنى الموت. ومن ثم نأخذ أن من ذهب إلى القتال ليقتل فيستريح من الدنيا فإنه ليس بشهيد، لأنه يوجد أناس ملوا من الدنيا وتعبوا مع أهليهم، تعبوا في مع المجتمع، رأوا أن المجتمع مجتمع ليس بجيد، فقالوا نذهب نقاتل لنقتل ونستريح. هؤلاء ليسوا شهداء، لأن الشهيد هو الذي يقاتل لتكون كلمة الله العليا. بقي حالة ثالثة وسط، إذا قاتل للشهادة فقط، يعني لينال أجر فقط لا لتكون كلمة الله العليا، فهل يكون شهيدا أو لا؟ فالمراتب ثلاثة: المرتبة الأولى أن يقاتل لتكون كلمة الله العليا فيقتل، فهذا لا شك أنه شهيد. الثانية أن يقاتل حمية وشجاعة ويرى مكانه ولجئ إلى أن يستريح من الدنيا وهمها وغمها، فهذا ليس بشهيد. ومنه أن يقاتل من أجل الوطن، لا لإقامة الإسلام في الوطن بل للوطن نفسه لأنه وطنه، فهذا أيضا إذا قتل ليس بشهيد. المرتبة الثالثة الوسط: إذا قاتل ليقتل شهيدا، يعني قصدها الأجر فقط، أما كلمة الله فلا يهمها أن تعلو أو تدنو، فهل نقول إن هذا يكون له أجر الشهداء أو لا؟ إذا نظرنا إلى قول الرسول عليه الصلاة والسلام من قاتل لتكون كلمة الله العليا، أوجب لنا ذلك أن نقول إن هذا ليس بشهيد، إن هذا ليس بشهيد. وإذا نظرنا إلى أن هذا الرجل أراد الشهادة التي لا تكون إلا بعد النية الصحيحة، فقد نقول إنه ينال أجر الشهادة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وعلى كل حال فينبغي أن ننبه الشباب الذين يذهبون إلى الجهاد في أفغانستان أو في غيرها إلى أن ينووا أنهم يقاتلون لتكون كلمة الله العليا لا لنيل الشهادة، لأن الشهادة مبنية على نية سابقة وهي أن تكون كلمة الله هي العليا. نعم.
ما حكم تمني الموت إذا خشي
على نفسه؟ نعم، هذا أيضا لا يجوز، بل يقول: إن أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، فهو بدل أن يقول اللهم أمتني يقول اللهم اقبضني إليك غير مفتون ويسلم.
إذا كان رجل عنده فائدة كثيرة للناس، يعني شيخ ويستفيد الناس منه، هل الجهاد أفضل عنده ويا قعود من الجهاد؟ يعني إذا يمشي إلى المعركة يفوت
وقد ينجو، لكن يوما واحدا يستفيد منه الأمة، تستفيد منه الأمة من علمه، أفضل من يوم واحد يذهب إلى هناك. ولهذا جعل الله طلب العلم عديلا للجهاد، فقال: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، يعني يكون طائفتين، طائفة تروح الجهاد وطائفة تبقى تتفقه في دين الله، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.
فإذا قارنا بين الجهاد والعلم من حيث هو جهاد وعلم فقد نقول بالتساوي، وقد نقول بأن العلم أفضل. أما إذا اعتبرنا كل واحد بعينه فإننا نقول لبعض الناس الجهاد في حقك أفضل، والآخر العلم في حقك أفضل. اجلس زينب عبد الله، ما بقى إلا تصنع. فمثلا إذا جاءنا رجل شجاع قوي البدن مقدام، نعم، فهمه ردي، حفظه ردي، فهنا نقول له الجهاد أفضل. ولو جاءنا رجل يتوقد ذكاء ووعاء حفظ وطالب علم مجد وقد لا يكون عنده تلك الشجاعة، فهذا نقول له طالب العلم أفضل لا شك. هنا نعم إلا في واحد قبل.
المجموعات الفدائية ما الضابط فيها أو الفدائي؟
هل الفدائي هو أما من جهة من يعلم أنه سيموت فهذا لا يجوز. أما إذا غامر ولكنه لا يقتل نفسه هو، إنما يقتله العدو، فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به، مثل ما فعل أنس بن النضر وغيره.
ومنها أن المسلم إذا قتل نفسه فهو من أهل النار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في قزمان الذي أبلى يوم أحد بلاء شديدا، فلما اشتدت به الجراح نحر نفسه، فقال صلى الله عليه وسلم هو من أهل النار.
نعم، هذا كما قال المؤلف أن الإنسان إذا قتل نفسه ولو كان يجاهد في سبيل الله فإنه من أهل النار. وهل يكون مخلدا فيها أو يعذب ثم يخرج؟ الحديث الوارد أنه مخلد فيها خالدا مخلدا أبدا، وأنه لا يخرج منها، وذلك لأن نفسه خرجت وهو غير مؤمن. فإن الإنسان لا يقتل النفس المحرمة بغير حق حين يقتلها وهو مؤمن، فيخلد فيها. وقد يقال إنه يكون مخلدا في النار بحسب ذنوبه إذا كان حين موته، حين خروج روحه، وفيه إيمان. أما إن كان قد انخلع من الإيمان فإن هذا يخلد تخليدا أبديا. نعم نعم.
هل صحيح أن حسان بن ثابت كان يخاف في المعركة؟
إيش؟
نقل عن حسان بن ثابت أنه يعني كان يخاف.
نعم، هو نقل عنه أنه رضي الله عنه ليس بذاك الشجاع، والله أعلم، هو بعيد اللي يرى حاله وقصائده يستبعد منه ذلك. سؤالي
أنت قلت يا شيخ أن المرأة كانت تجاهد قبل فرض الحجاب.
نعم.
وأم عمارة جاهدت في حرب الردة وقتلت
في عهد أبي بكر. يمكن هذا عند الضرورة، عند الضرورة حتى المرأة تقاتل، كل أحد يقاتل عند الضرورة. نعم.
ما شفت في بعض الدول يعني من أنواع التهذيب الشيخ أنهم يعني يطبخون الرجل كما تطبخ اللحمة في قدر ما
إذا جاعوا يعني.
نعم. ها؟ نسأل التهذيب.
تهذيب.
الشيخ عبارة مثل هذا يكون قتل النفس أهون منها. يعني الأعذاب يعني التعليم كل رأيت ما هو قرأت عنه الشيخ تشمل زمن النفس ما يتوقع شيخ بعض الدول الإسلامية.
وش يقول الجماعة؟
يعني عرض
تعذيب
شديد.
لا أنا أسمع، لكن ماذا تقولون في هذا الرجل في هذا الكلام؟ يقول إن قتل نفسه أهون من هذا. ما هو صحيح يا أخي. الواجب أن يصبر. الرسول أخبر بأن من كان قبلنا يمشط ما بين لحمه وعظمه بأمشاط الحديد ويشق نصفه ويصبر، وهو إذا جاءه الأمر من غيره فهو غير ملوم، لكن إذا جاء الأمر من نفسه مشكل. نعم.
ومنها أن السنة في الشهيد أنه لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يكفن في غير ثيابه، بل يدفن فيها بدمه وكلومه إلا أن يسلبها فيكفن في غيرها.
نعم، يؤخذ هذا من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على شهداء أحد، ولم يغسلوا ولم يكفنوا، وإنما دفنوا بثيابهم وجروحهم. بل حينما نقلوا إلى المدينة أمر النبي عليه الصلاة والسلام بردهم إلى مصارعهم فدفنوا هناك. وقد بينا السبب في هذا، وهو أن المقتول في سبيل الله يبعث يوم القيامة وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. ومثله الجهاد الأصغر، فإن أحد الصحابة وقصته راحلته وهو واقف بعرفة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا رأسه، ولا تحنطوه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يدفن في ثيابه، يكفن في ثيابه، أي في ثياب الأحرام التي عليه. وهذه هي السنة، إذا مات المحرم قبل أن يتحلل فإنه يدفن في ثيابه، في الإزار والرداء، لكن يكفن يغطى إلا وجهه. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يبعث يوم القيامة ملبيا، وهذا الذي قتل في سبيل الله يبعث يوم القيامة وجرحه يثعب دما، لكنه ليس كدمنا في الدنيا، لونه لون الدم وريحه ريح المسك، طيب، من أطيب الطيب. نعم أي نعم، نشوف اللي ما أخذ. نعم،
إذا خشي على نفسه أنه إذا أمسكه العدو فأنه يعني يعطيه ما عنده من الأسرار العسكرية ما يكون فيه مفسدة.
نعم،
فهل يعني يقتل نفسه
الأول؟ لا يجوز أن يقتل نفسه أبدا، قتل النفس يا أخواني محرم، حرم من كبائر الذنوب. وكون يقول أنا أخشى أنهم يسكونني فيسلطون علي النوم المغناطيسي وأتكلم لهم بكل ما في دماغي، يقول هذا ليس منك، هذا من العدو. وإلا كان نقول إذا أسرك العدو أيضا فاقتل نفسك إذا خشيت من التعذيب.
نعم، رسول الله أمرهم أن يردون الشهداء إلى مكان مصارعهم.
نعم،
فهذا طبعا الأمر يكون طبعا مخالفة
للتحريم، محرم
مخالفة هذا الأمر، يكون
هكذا
شيء. يعني لو إنسان مثلا مات في منطقة، الشهداء ماتوا في منطقة وحملناهم ذهبناهم في منطقة،
لا نقول ردوهم إلى مصارعهم،
لو خالفنا هذا.
نعم،
تحريم.
والله ما أدري، إذا كان أحد قال بالوجوب، إن كان أحد قال بالوجوب فقد نقول بالوجوب، لكن إن كان ما في أحد قال بالوجوب كما المعروف اللي أنه سنة وليس بواجب. نعم.
بالنسبة إذا تسلط العدو
وقتك أعراض المسلمات، ما يشرع لنا قتل أنفسهم؟ أفنج يا أخي، الزنا أهون من القتل.
هي تقول لو أعلم أنهم قتلوني ما قتلت نفسي، جعلتهم يقتلون، لكن هتك العرب ما أصبر
عليه. لا تصبر عليه، يجب تصبر عليه. نعم.
حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما
يقول أن تم النصاب.
ومنها أن السنة في الشهداء أن يدفنوا في مصارعهم ولا ينقلوا إلى مكان آخر، فإن قوما من الصحابة نقلوا قتلاهم إلى المدينة، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها أنه إذا كان جنبا غسل كما غسلت الملائكة حنظلة بن أبي عامر.
نعم، هذا فيه نظر، هذا فيه نظر، وقد سبق الكلام عليه، وبينا أن الصحيح أنه لا يغسل، لأن كثيرا من الشهداء كان الرسول يدفنهم ولا يسأل. وقد يقال إن الأصل عدم وجود المانع، ولهذا لا نسأل إذا استفتينا في شيء لا نسأل عن وجود المانع. فلو قال لنا قائل مثلا مات شخص عن أخ شقيق وأخ من أب، ليس من حقنا أن نقول، بل ليس واجبا علينا أن نقول هل الأخ مخالف له في الدين أو لا، ما يجب. ولو سألنا سائل وقال إنه طلق امرأته، فليس واجبا علينا أن نقول هل طلقتها في حيض أو في طهر جمعتها فيه، لا، بل نفتيه بما يقتضيه هذا السبب. فكذلك غير الذين قتلوا في سبيل الله لا يلزم أن نستفصل هل هم جنوب أم لا. فنجيب عن هذا بأن هذا الاحتمال احتمال وارد قوي، ولكن تغسيل الملائكة له إن صح الحديث، أيضا كما سبق إن الحديث مرسل، إن صح الحديث فإن تغسيل الملائكة له من باب الكرامة، من باب الكرامة، وذلك لأن الملائكة لا تغسله بالماء ولا بالسدر، إنما هو أمر غيبي، أكرم هذا الرجل حتى غسلته الملائكة. فالصحيح أنه لا يلزم تغسيله ولو علمنا أنه استشهد جنوبا. نعم نعم يا محمد. لا يعلم مثلا عن طلاق الحائض وعن طلاق الجماع وكذا، ما نستفصل منه، لأن أكثر الناس ما يدرون. لا لا ينوون الآن، الآن صاروا فقهاء في مسألة طلاق الحائض، لأنه يجي يقول طلقت هذه الطلقة الثالثة، لكن ترى أول مرة ترى حائض، عشان تروح الطلقة هذه الثانية ويراجع، والطلقة الثانية في طهر جامعتها فيها، ها، والثالثة هذه في غضب شديد، ها، راحت. يعني الآن أخذوا هذه الأحكام ما شاء الله فقهوها تماما، أشد من معرفتهم لأركان الصلاة. نعم.
شحف الله عنك إذا الحاج إذا كفن،
نعم،
فقط أو لوج مع الرأس كامل.
ولهذا أنا أتعجب أحيانا يجينا ناس من البادية اللي ما تعلموا ولا فقهوا، يقول ترى طلقت زوج يبطلون جمعتها فيه، شو المعنى؟ سبحان الله، يمكن لو أسأل عن فاضل من فرض الوضوء قال والله ما أعرف. هنا إلى قانوني هنا. نعم.
الحاج الوجه فقط أو الرأس؟
إيش؟
إذا كفن.
أي نعم. الذي في الصحيحين لا تخمروا رأسه فقط.
والوجه فقط.
لكن فيه رواية ثانية في مسلم ولا وجهه. ولكن كثيرا من علماء المحدثين أعلوا هذه الرواية ولم يأخذوا بها.
ما توفي من هذه السنين وتاب، يعني
يتوب الله عليه.
يتوب
الله عليه. تاب. كيف يتوب الله عليه؟
ومنها أن السنة
بالشهداء. نعم.
ومنها أن السنة بالشهداء أن يدفنوا في مصارعهم ولا ينقلوا إلى مكان آخر، فإن قوما من الصحابة نقلوا قتلاهم إلى المدينة، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمر برد القتلى إلى مصارعهم. قال جابر: بين أنا في النظارة إذ جاءت عمتي بأبي وخالي عاجلتهما على ناضح، فدخلت بهما المدينة لندفنهما في مقابرنا، وجاء رجل ينادي: ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن ترجعوا بالقتلى فتدفنوها في مصارعها حيث قتلت. قال: فرجعنا بهما فدفناهما في القتلى حيث قتلا. فبينا أنا في خلافة معاوية بن أبي سفيان إذ جاءني رجل فقال: يا جابر، والله لقد أثار أباك عمال معاوية فبدأ، فخرج طائفة منهم، فخرج طائفة منه. قال: فأتيته فوجدته على النحو الذي تركته لم يتغير منه شيء. قال: فواريته، فصارت سنة في الشهداء أن يدفنوا في مصارعهم.
هذا كما سبق أنه ينبغي أن يدفن الشهداء في مصارعهم، وفي هذا كرامة لعبد الله بن حرام رضي الله عنه والد جابر، حيث أنه بقي هذه المدة الطويلة
ولم يتغير منه شيء، يعني أن الأرض لم تأكل منه شيئا. وهذا قد يقع لبعض المؤمنين لكنه غير مجزوم به. أما بالنسبة للأنبياء فإنه يقع قطعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل كيف نصلي عليك وقد أرمت أي صرت رميما، فقال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. لكن غيرهم قد يقع هذا كرامة. نعم. وفي هذا دليل في فعل جابر دليل على أنه لو انفتح شيء من القبر بأمطار أو بحفر سباع أو ما أشبه ذلك فإنه يوارى ويدفن ولا يترك.
في هذا المسألة يعني لم يتكفن شهيد ولم يغسل، هذا بحث في الشهيد وهو كل من قتل في الحرب، يعني والشهيد ولا أعلم هو شهيد ولا
كل من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو شهيد.
يعني في الحرب قاتل قتل يعني أكثر الناس في أفغانستان مثلا قتل في الجهاد
في المعركة
ويعني ما نأمر هذا كل شهيد
إلا يعني هذا هو الأصل،
لا يكون شهيد.
هذا هو الأصل لكن لا نشهد له. أحكام الدنيا على الظاهر، أحكام الدنيا على الظاهر ما هي على
كل شهداء
هنا كل شهداء في أحكام الدنيا، لكن ما نقول هو شهيد في الآخرة بمعنى أنه يرزق عند ربه وأنه من أهل الجنة.
يعني ما نحكم بالجنة لكن الشهيد في
أحكام الدنيا نعم
ولا نحكم بالجنة
نعم. نعم.
صلى الله عليك. إذا كانت الملابس التي على الجندي مثل الملابس عسكرية يستفاد منها،
نعم،
كانت الملابس قليلة لا تكفي لتدفينه،
يتغطى رجليه، حط على رجليه مثل جوارب وعلى رأسه قبعة ويدفن.
ما تأخذ ملابس الشيخ؟
ما تأخذ، لا ما تأخذ.
طب إن كان الشيخ فيها خوذة مثلا حديدية وكذا توضع معه؟
نعم. لا الخوذة ظاهر أنها تعد من السلاح تأخذ، كما أنه لو كان عليه مثل جنبية ورشاش وفرد نأخذها منه. نعم. نعم. هذا صحيح لكنه ليس شهيد معركة، شهيد عند الله كشهادة المبطون والمطعون، والشهادة مراتب. أما الشهيد الذي يكون شهيد معركة فهذا هو الذي له أحكام الشهيد في الآخرة وفي الدنيا. نعم.
ومنها جواز دفن الرجلين أو الثلاثة في القبر الواحد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدفن الرجلين والثلاثة في القبر ويقول أيهم أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشاروا إلى رجل قدمه في اللحد. ودفن عبد الله بن عمرو بن حرام وعمر بن الجموح في قبر واحد لما كان بينهما من المحبة، فقال ادفنوا هذين المتحابين في الدنيا في قبر واحد، ثم حفر عنهما بعد زمن طويل ويد عبد الله بن عمرو بن حرام على جرحه كما وضعها حين جرح، فأميطت يده عن جرحه فانبعث الدم فردت إلى مكانها فسكن الدم. وقال جابر رأيت أبي في حفرة.
هذا أيضا من الكرامات، لأن المعروف أن الميت إذا مات تقلص غاض الدم، غاض دمه فلم يخرج منه شيء، لكن هذا من كرامة الله سبحانه وتعالى لهذا الرجل عبد الله بن حرام، فإن الله سبحانه وتعالى أكرمه بأن الأرض لم تأكل منه شيئا وبأن جسمه بقي طريا كأنه حي، إذا رفعت يده عن جرحه انبعث الدم. سبحان الله. وفيه دليل على أن هذه الطبيعة ليست هي التي تدبر الكون، وأن الكون يجري بتقدير الله عز وجل لا بالطبيعة، لأن مقتضى الطبيعة أن هذا الذي مات وله مدة طويلة تحت التراب لا يمكن أبدا أن يكون فيه إيش دم أبدا، لكن هذا خلاف ما تقتضيه الطبيعة والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير.
ما تمنى فائدة.
نعم
الفائدة ما تمنى.
نعم.
وقال جابر: رأيت أبي في حفرته حين حفر عليه كأنه نائم، وما تغير من حاله قليل ولا كثير. قيل له: أفرأيت أكفانه؟ فقال: إنما دفن في نمرة خمر وجهه وعلى رجليه الحرمل، فوجدنا النمرة كما هي والحرمل على رجليه على هيئته، وبين ذلك 46 سنة. وقد
سبحان الله، هذا أيضا من آيات الله، لأن المعروف أن الأرض تأكل الثياب، تأكل الأكفان، تأكل الحرمل. الحرمل معروف، شجر معروف، تعرفه يا أخي؟ نعم معروف، تأكله الأرض ما يبقى. لكن هذا أيضا من كرامة الله، كل خارق للعادة يظهره الله سبحانه وتعالى لولي فهو كرامة، وإن أظهره الله لنبي فهو آية، آية، وإن كان يسمى في المشهور عند الناس معجزة. وإن أظهره الله سبحانه وتعالى لغير ولي ولا نبي على خلاف مراده فهو إهانة، على خلاف مراد الرجل مو مراد الله فهو إهانة. إذن خوارق العادات 3 أقسام: آيات وكرامات وإهانات. فما كانت على للتأييد، ما كانت للتأييد، فإن كانت على يد نبي فهي أولي. طيب، وما كان على سبيل الإهانة وهو ما جاء على خلاف مراد الرجل فهي إهانة، فهي إهانة. ومن ذلك ما يذكر أن مسيلمة الكذاب جيء إليه فدعي بوصف الرسالة، يعني قيل له: يا رسول الله، عندنا بئر غار ما فيها إلا ماء قليل، فلو أتيت إليها لعله يزيد الماء. فجاء إليها فأخذ من مائها فتمضمض به ومجه فيها، فغار الماء الموجود. غار الماء الموجود. إذن هذا إهانة ولا آية؟ نعم هذه إهانة لا شك، ما هي تأييد الله. وجيء إليه برجل فيه قزع ما ينبت شعره كثيرا، فطلب منه أن يمسح على رأسه من أجل أن ينبت بقية الشعر، فلما مسح رأسه سقط الشعر الموجود. فالله أعلم، هذه تذكر في التاريخ، لكن ليس ذلك على الله بعزيز أن يخرج شيء عن العادة إهانة لهذا الرجل لأنه كذاب. نعم. ما تأتي على المراد اللهم إلا فتنة، لأنه جاءت على المراد لكانت تأييد للباطل. ما تأتي الكرامات، يعني الخوارق، ما تأتي على وفق المراد أبدا، إلا لأنها لو جاءت على وفق المراد وهو يدعي ذلك وصارت هذه آية تشهد له مشكلة. نعم الدجال، نعم الدجال أخبرنا به، أخبرنا به وأخبرنا بأنه سيكون كذا ويكون كذا، وعلم عنه الرسول، يعني ما عندنا علم مسبق نعرف أن هذا سيكون، والآيات التي تشهد هي التي تكون على حسب تحدي هذا الرجل. هذا من الجن، المشعوذين من الجن.
ما كملنا.
وقد اختلف الفقهاء في أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفن شهداء أحد في ثيابهم، هل هو على وجه الاستحباب والأولوية أو على وجه الوجوب، على قولين، الثاني أظهرهما وهو المعروف عن أبي حنيفة، والأول هو المعروف عن أصحاب الشافعي وأحمد. فإن قيل
أظهرهما
فإن قيل فقد روى يعقوب بن أبي شيبة وغيره بإسناد جيد أن صفية أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين ليكفن فيهما حمزة، فكفنه في أحدهما وكفن في الآخر رجلا آخر، قيل حمزة كان الكفار قد سلبوه ومثلوا به وبقروا عن بطنه واستخرجوا كبده فلذلك كفن في كفن آخر. وهذا القول في الضعف نظير قول من قال يغسل الشهيد وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بالاتباع.
وهذا معلوم أنه لو أن الكفار لما قتل الرجل سلبوه يعني أخذوا ثيابه فهنا نكفن بثياب أخرى لتعذر التكفين بثوبه، أما إذا كانت ثيابه باقية فإننا نكفنه في ثوبه كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. شيخ
المقابر الجماعية يا شيخ هل تشبه
يا شيخ؟ هل إيش؟
هل تجوز يعني إذا مات مجموعة كبيرة من الناس فهل يعني
يدفنون فيه؟ إذا عند الضرورة لا بأس.
إذا صعب شيخ دفن حفل مقبرة لكل واحد
فيهم؟ يقول إذا عند الضرورة. الرسول دفن الثلاثة والاثنين في قبر واحد، وفي ذلك الوقت ما فيه آلات معدات تستطيع أن تحفل ما يكفي لخمسين نفر.
وعند الحاجة؟
عند الحاجة إن قلنا بأن جمع اثنين فأكثر في قبر واحد مكروه فهو عند الحاجة يجوز، وإذا قلنا أنه حرام فإنه لا يجوز إلا عند الضرورة. وفي المسألة قولان معروفان للعلماء. الشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من العلماء يرون أنه مكروه، والمشهور من المذهب أنه حرام.
شيخ.
نعم.
قال الشيخ يذكر الشيخ من بعض الكرامات التي تحصل بعض الشهداء أن الرجل الشيخ بعد قتله في سبيل الله قد يتحرك أو يتبادل إشارات كمصافحة. هذا صحيح؟
والله إذا ثبت إذا رؤي برأي العين يمكن والحركة هذه قد تقع حتى من غير الشهداء لكنها المصافحة هي التي تدل على إرادة، وكيف يريد وقد مات. لكن إن صح هذا، وهذا يحتاج إلى سند رجاله ثقات معروفين بالحفظ ومعروفين بالأمانة، فأنت سلسل لنا هذا الخبر برجال ثقات ونقول صحيح، وإلا فنقول الله أعلم، لا نصدق ولا نكذب. نعم.
حاليا المعارك التي تقام كما يحدث في أفغانستان شيء إن يصعب دفن الشهداء في مصابيع لأن اهتمام المعارك والآلات ما العمل؟
نعم.
هل يصعب دفن الشهداء في
وعلى كل حال إذا صعب ولا أمكن سقط الوجوب. نعم. قاعدة. نعم.
ومنها أن شهيد المعركة لا يصلى عليه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصلي على شهداء أحد، ولم يعرف عنه أنه صلى على أحد ممن استشهد معه في مغازيه، وكذلك خلفاؤه الراشدون ونوابهم من بعدهم. فإن قيل فقد ثبت في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت ثم انصرف إلى المنبر. وقال ابن عباس صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتلى أحد. قيل أما صلاته عليهم فكانت بعد ثمان سنين من قتلهم قرب موته كالمودع لهم ويشبه أما صلاته عليهم فكانت بعد ثمان سنين من قتلهم
هل أنت قلتها قصدا اتباعا للغة؟
لا ما هو اتباعا للغة.
أجل إيش انطقها على الصواب؟
بعد ثمان سنين
ولبثوا بكافهم
300 سنين وازدادوا
سنين. طيب فيه لغة ثانية هداية الله
سنين.
نعم. وفي ذلك يقول ابن مالك
نسي.
طيب وش يقول؟ ومثل حين
قد يرد ذا الباب وهو عند قوم يضطرد. نعم.
قيل أما صلاته عليهم فكانت بعد 8 سنين من قتلهم قرب موته كالمودع لهم، ويشبه هذا خروجه إلى البقيع قبل موته يستغفر لهم كالمودع للأحياء والأموات، فهذه كانت توديعا منه لهم لا أنها سنة الصلاة على الميت، ولو كان ذلك كذلك لم يؤخرها 8 سنين، لا سيما عند من يقول لا يصلى على القبر أو يصلى عليه إلى شهر.
صحيح. أبو هذا جواب واضح، هذا جواب واضح، لكن ذكر بالحاشية في أظن في صفحة
216.
نعم
214. تحت الخط
يا شيخ 214
13
على قوله منها ان السنه في الشهيد ان لا يغسل، انه لا يغسل ولا يصلى عليه. قال فيه انه قد ثبت في غير حديث في غير ما حديث عنه صلى الله عليه وسلم انه صلى على شهداء احد وغيره، فقد اخرج النسائي والطحاوي من حديث قتاده من الهادي أن رجل من أعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه، ثم قال أهاجر معك، فأوصى به النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه، فلما كانت غزوة خيبر غنم النبي صلى الله عليه وسلم فيها شيئا فقسم وقسم له فأعطى أصحابه ما قسم لهم، وكان يرعى ظهرهم، فلما جاء دفعوه إلي، قال ما هذا؟ قال وقسمه لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذه فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا؟ قال قسمته لك، قال ما على هذا اتبعتك، ولكني أتبعك على أن أرمى إلى هاهنا، وأشار إلى حلقه بسهم فأموت فأدخل الجنة، فقال إن تصدق الله يصدقك. فلبثوا قليلا ثم نهضوا في قتال العدو، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم يحمل قد أصابه سهم حيث أشار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أهو هو؟ قالوا نعم، قال صدق الله فصدقه، ثم كفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قدمه فصلى عليه، فكان فيما ظهر من صلاته اللهم إن هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك فقتل شهيدا، أنا شهيد على ذلك، وسنده صحيح، وصححه الحاكم وأقره الذهبي. وأخرج الطحاوي في شرح معاني الأثار من حديث عبد الله بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي يوم أحد بحمزة فسج ببردة ثم صلى عليه فكبر 7 تكبيرات ثم 9 تكبيرات نعم ثم أتي بالقتلى يصفون ويصلي عليهم وعليه معهم. وسنده جيد، وله شاهد عند أحمد من حديث ابن مسعود وسنده قوي، وآخر من حديث عن عباس عند الدارقطني والحاكم وابن ماجه انظر نصب الراية، وأخرج أبو داود والدارقطني والحاكم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بحمزة وقد مثل به ولم يصلي على أحد من الشهداء غيره، يعني شهداء أحد، وسنده حسن، ومراده والله أعلم أنه لم يصلي على غيره استقلالا، فلا ينافي الصلاة على غيره مقرونا به كما تقدم في حديث عبد الله بن الزبير. ففي هذا الحديث مشروعية الصلاة على الشهداء لا على سبيل الإجاب، لأن كثيرا من الصحابة استشهد في غزوة بدر وغيرها ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه، ولو فعل لنقل عنه. وقد جنح المؤلف رحمه الله في تهذيب السنن إليه فقال والصواب أن في المسألة أنه مخير بين الصلاة عليهم وتركها لمجيء الآثار بكل واحد من الأمرين، وهذا إحدى الروايات عن أحمد عن الإمام أحمد، وهي الأليق بأصوله ومذهبه.
هل يجوز في مسألة القصاص أن يصلب قاتل كما صلب مقتول؟
نعم.
هل يجوز في القصاص أن يصلب قاتل كما صلب مقتول؟
إذا صلب المقتول صلب.
نعم. يعني إذا قطع يده ويده وعينه يعني صلب
مثله. هذا ليس بصلب، هذا يسمى مثله.
وكذلك مثله.
إيه.
إذا مثل به يمثل به.
شيخ المعلوم أن الميت عندما يدفن لا يكون معه شيئا محترقا، وهذا الذي يقتل في سبيل الله قد تكون ثيابه محترقة، هل تخلع عنه هذه الثياب المحترقة؟
إذا كانت محترقة معنا صارت رمادا ما يمكن تتماسك. لا يدفن فيها. والقول بأنه يكره أن يجعل في أن معه ما مسته النار قول فيه نظر. نعم.
لكن الرجل إذا قتل في أرض العدو
نعم
يدفن في كيف يعني؟
قال العلماء يدفن ويسوى بالأرض
في نفس المكان.
في نفس المكان.
وإذا لم نقدر على هذا المكان
حملناه، إذا لم نقدر كل شيء لا يمكن.
يدفن فين يعني؟ في البلد ولا في؟
لا يدفن في أقرب شيء، في أقرب شيء إليه. أو ينقل للبلد، يعني معناه أنه إذا فات المكان المعين خيره بين يكون في البلد أو في أي مكان من البر.
حتى لو جيب به بعد القتال بفترة؟
لا ما ينبغي تأخيره.
ما قدروا عليه إلا بعد فترة، أسبوع.
وشو ما قدروا عليه؟
يعني موجود عند الأعداء؟
لا بس هذا تعذر، هذا عذر، يمكن يبقى عند الأعداء شهر شهرين أو سنة.
أو يعني رجع به لمكان المعركة ويدفن في البلد؟
لا الأحسن في مكان المعركة إذا أمكن.
ومنها أن من عذره الله في التخلف عن الجهاد لمرض أو عرج يجوز له الخروج إليه، وإن لم يجب عليه كما خرج عمرو بن الجموح وهو أعرج. ومنها أن المسلمين إذا قتلوا واحدا منهم في الجهاد يظنونه كافرا فعلى الإمام ديته من بيت المال، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يدي اليمان أبا حذيفة، فامتنع حذيفة من أخذ الدية وتصدق بها على المسلمين.
وهذا ظاهر.
فصل.
مات الوقت.
هذا الأول.
ها؟
باقي خير.
لا. هنا باقي أربعة. نعم. نعم.
إذا كان خروج هذا الذي ليس عليه وجود يعني يسبب ضرر مثلاً يتخلف يقتل الأعداء.
يمنع. يمنع. طيب. ما ذكر المؤلف رحمه الله فيها مسائل أيضاً ما ذكر المؤلف، وهي جواز الانحناء على الرجل الفاضل ليحجب عنه السهام كما فعل من؟ أبو دجانة.
أخي الكريم، تود مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، والتي قامت بتسجيل هذه المادة، أن تبلغها عن أي ملاحظة حول التسجيل.